الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 47 من كتاب زاد المعاد، مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد. فإن قيل الذي يدل على عجزها قول عائشة: إن أحب أهلك أن أشتريك وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها فأعتقيها، وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضي الله عنها، وعتق المكاتب بالإدلاء لا بإنشاء من السيد. قيل هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان الكتابة، قالوا: ومن المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه، وحينئذ فيعود في الرق، فإنما ورد البيع على رقيق لا على مكاتب. وجواب هذا أن ترتيب العتق على الشراء لا يدل على إنشائه، فإنه ترتيب للمسبب على سببه، ولا سيما فإن عائشة لما أرادت أن تعجل كتابتها جملة واحدة كان هذا سببا في اعتاقها. وقد قلتم أنتم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إن هذا من ترتيب المسبب على سببه، وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق. وأما العذر الثاني فأمره أظهر، وسياق القصة يبطله، فإن أم المؤمنين اشترتها فاعتقتها وكان ولاؤها لها، وهذا مما لا ريب فيه، ولم تشتري المال، والمال كان 9 أواقم منجمة، فعدتها لهم جملة واحدة، ولم تتعرض للمال الذي في ذمتها، ولا كان غرضها بوجه ما، ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالة. وفي القصة جواز المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارها، وفيها أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطا يخالف حكم الله ورسوله، وهذا معنى قوله: ليس في كتاب الله، أي ليس في حكم الله جوازه، وليس المراد أنه ليس في القرآن ذكره وإباحته، ويدل عليه قوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ولم يبطل العقد به، وهذا فيه نزاع وتفصيل، يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث، فإنه قد أشكل على الناس قوله: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، فأذن لها في هذا الاشتراط وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال إن هشام بن عروة انفرد بها، وخالفه غيره فردها الشافعي ولم يثبتها، ولكن أصحاب الصحيحين وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيها، ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم. ثم اختلفوا في معناها، فقال الطائفة: اللام ليست على بابها، بل هي بمعنى على، كقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ورد الطائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة ولموضوع الحرف، وليس نظير الآية، فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليها، بخلاف قوله: اشترطي لهم. وقال الطائفة: بل اللام على بابها، ولكن في الكلام محذوف تقديره: اشترطي لهم أو لا تشترطي، فإن الاشتراط لا يفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله. ورد غيرهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه، والعلم به من نوع علم الغيب. وقال الطائفة أخرى: بل هذا أمر تهديد لا إباحة، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فسادا، فما لعائشة وما للتهديد هنا؟ وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم، هم أحق بالتهديد لا أم المؤمنين. وقال الطائفة بل هو أمر إباحة وإذن، وأنه يجوز اشتراط مثل هذا ويكون ولاء المكاتب للبائع. قاله بعض الشافعية وهذا أفسد من جميع ما تقدم، وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده. وقال الطائفة إنما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط وعلم الخاص والعام به، وتقرر حكمه صلى الله عليه وسلم، وكان لهم فعاقبهم بأن أذن لعائشة في الاشتراط ثم خطب الناس فأذن فيهم ببطلان هذا الشرط، وتضمن حكما من أحكام الشريعة، وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به، ولولا الإذن في الاشتراط لما علم ذلك. فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكم، وهو كون الولاء لغير المعتق. وأما بطلانه إذا شرط فإنما استفيد من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه بعد اشتراطه، ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وإن شرط كما أبطله بدون الشرط. فإن قيل فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط فإنه إما أن يسلط على الفسخ أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بواحد من الأمرين. قيل هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط، فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه فلا فسخ له ولا أرش، وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة، والله أعلم. فصل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، وقال في الرواية الأخرى لا ولاء عليه، وقال في الثالثة يرد ولاؤه في عتق مثله، ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء، وهذا العموم أخص من قوله لا يرث المسلم الكافر فيخصصه أو يقيده. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما، ولهم أن يقولوا إن عموم قوله الولاء لمن أعتق مخصوص بقوله لا يرث المسلم الكافر. فصل. وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا اعتقت وزوجها عبد، وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة هل كان عبدا أو حرا، فقال القاسم عن عائشة رضي الله عنها كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها، وقال عروة عنها كان حرا، وقال ابن عباس كان عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، وكل هذا في الصحيح. وفي سنن أبي داود عن عروة عن عائشة كان عبدا لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. وقد روي في الصحيح أنه كان حرا، وأصح الروايات وأكثرها أنه كان عبدا، وهذا الخبر رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة الأسود وعروة والقاسم. أما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا. وأما عبد الرحمن ابن القاسم فعنه روايتان صحيحتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك. قال داود بن مقاتل ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا. واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا على تخيير الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرا، فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا تخيير،
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تخير، وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها. وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء: أحدها زوال الكفاءة، وهو المعبر عنه بقولهم كملت تحت ناقص. الثاني أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد، وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة، وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال. الثالث ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه. المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خيرت المرأة كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها. وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يشترط أن تكون توابع في الدوام، فإن رضا الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنا عندما يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. الثاني أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو حدوث عيب موجب للفسخ لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب، وهو اختيار قدماء الأصحاب ومذهب مالك، وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج. وقال الشافعي إن حدث بالزوج ثبت الخيار، وإن حدث بالزوجة فعلى قولين. وأما المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة، فمأخذ ضعيف جدا، فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفسخ؟ وما يتوهم من أنها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاث، وهو زيادة إمساك وحبس لم يقتضه العقد فاسد، فإنه يملك ألا يفارقها البتة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما، والنكاح عقد على مدة العمر، فهو يملك استدامة إمساكها، وعتقها لا يسلبه هذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة؟ وهذا لو كان الطلاق معتبرا بالنساء، فكيف والصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه ومشروع في جانبه؟ وأما المأخذ الثالث وهو ملكها نفسها، فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض. وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته، فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها، فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه إذ قد ملكت منافع بضعها. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ملكت نفسك فاختاري. فإن قيل هذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعها، فإن المشتري قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه، ولا تسلطونه على فسخ النكاح، قلنا لا يرد هذا نقضا، فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له، فصار المشتري خليفته، وهو لما زوجها أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج، ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع، فصار كما لو آجر عبده مدة ثم باعه. فإن قيل فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها، فهل لا قلتم ذلك إذا اعتقها وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضع كما لو آجرها ثم اعتقها؟ ولهذا ينتقد عليكم هذا المأخذ. قيل الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع، ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك، بخلاف البيع فالعتق إسقاط ما كان السيد يملكه من عتيقه وجعله له محررا، وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعها كلها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه البتة، فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلق به حق الزوج؟ فإذا سرى إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق فيه فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى، فهذا محض العدل والقياس الصحيح. فإن قيل فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك، فإنه يرجع إلى القيمة. قيل الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء، فطريان ما يزيل دوامها لا يسقط له حقا، كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب أو زوال كفاءة عند من يفسخ به. فإن قيل فما تقولون فيما رواه النسائي من حديث ابن موهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية، قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأي بالغلام قبل الجارية. ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار. وفي سنن الترمذي في سنن النسائي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها. قيل أما الحديث الأول فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه هذا خبر لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف، وقال ابن حزم هو خبر لا يصح، ثم لو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، بل قال كان لها عبد وجارية، ثم لو كان زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولا ما يسقط خيار المعتقة تحت الحر، وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر أنه أمرها أن تبتدئ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى، وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق ذكر كما في الحديث الصحيح مبينا. وأما الحديث الثاني فضعف لأنه من رواية الفضل ابن حسن ابن عمرو ابن أمية الضمري وهو مجهول، فإذا تقرر هذا وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها فقد روى الإمام أحمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. ويستفاد من هذا قضيتان، إحداهما أن خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وللشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها، والثاني أنه على الفور، والثالث أنه إلى ثلاثة أيام. الثانية أنها إذا مكنته من نفسها فوطئها سقط خيارها، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، فلو جهلتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوط. وعن أحمد رواية ثانية أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق ومكنته من وطئها سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. والرواية الأولى أصح، فإن عتق الزوج قبل أن تختار، فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا إنه لا خيار للمعتقة تحت حر بطل خيارها لمساواة الزوج لها وحصول الكفاءة قبل الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه، لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق فلا يبطله، هو الأول وأقيس لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا العلة ملكها نفسها فلا أثر لذلك، فإن طلقها طلاقا رجعيا فعتقت في عدتها فاختارت الفسخ بطلت الرجعة، وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارها للفسخ لأن الرجعية كالزوجة. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع، ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق، فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة ممتنع، فإذا راجعها صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه لأنها صارت زوجة، وعمل الاختيار عمله وترتب أثره عليه. ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول ثم عتقت في زمن الردة، فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه، فإن اختارته ثم أسلم سقط ملكها للفسخ، وعلى قول الشافعي لا يصح لها خيار قبل إسلامه لأن العقد صائر إلى البطلان، فإذا أسلم صح خيارها. فإن قيل فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ هل يقع الطلاق أم لا؟ قيل نعم يقع لأنها زوجة، وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم يوقف الطلاق، فإن فسخت تبين أنه لم يقع، وإن اختارت زوجها تبين وقوعه. فإن قيل فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ قيل إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده، فإن فسخت بعده لم يسقط المهر وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا مهر لأن الفرقة من جهتها، والثانية يجب نصفه ويكون لسيدها لا لها. فإن قيل فما تقولون في المعتق نصفها هل لها خيار؟ قيل فيه قولان وهما روايتان عن أحمد، فإن قلنا لا خيار لها كزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها 100 فعقد على 200 مهرا ثم مات عتقت ولم تملك الفسخ قبل الدخول، لأنها لو ملكت سقط المهر أو انتصف فلم تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ قبل الدخول، بخلاف ما إذا لم تملكه فإنها تخرج من الثلث فيعتق جميعها. فصل في قوله صلى الله عليه وسلم لو راجعته، فقالت أتأمرني؟ فقال لا إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه. فيه ثلاث قضايا، إحداها أن أمره على الوجوب، ولهذا فرق بين أمره وشفاعته، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره. الثالثة أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية فيكون ابتداء عقد، وقد يكون مع تشعثه فيكون إمساكا، وقد سمى سبحانه ابتداء الطلاق ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج الثاني مراجعة، فقال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا نكاحا مستأنفا. فصل. وفي أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ولنا هدية، دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله، هذا إذا لم تكن صدقة نفسه، فإن كانت صدقته لم يجوز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، فذلك 500. وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي حديث حسن صحيح، انتهى. والأوقية 40 درهما. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي النسائي أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فدخل بها فولدت له. فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة. وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها. كما إذا جعل السيد عتقها صداقها، وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها. وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج. فإن الصداقة شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها. فما خلى العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا، وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين. فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق وإن كان غير مالي، فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى هذه الأحاديث. وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالا، ولا تكون منافع أخرى، ولا علمه ولا تعليمه صداقا، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم كأبي حنيفة، وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليل، والأصل يردها. وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين، ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد الرحمن ابن عوف على صداق 5 دراهم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فأماز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. وفي الموطأ عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. وفي لفظ آخر: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. وفي سنن أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: طلق عبد يزيد أبو ركانة زوجته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فذكر الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة، فقال: إني طلقتها 3 يا رسول الله، قال: قد علمت، أرجعها. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع وهو مجهول، ولكن هو تابعي، وابن جريج من الأئمة الثقات العدول. ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح. ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين، ولا سيما التابعين من أهل المدينة، ولا سيما موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة الناس إليها. لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده، ولم يبين حاله. وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله أجله 10 أشهر. وذكر سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الله بن عوف عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. وأجل مجنونا سنة، فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود وابن حزم ومن وافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب ألبته. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والبرص والجذام والقرن والجب والعنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليها: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين ولأصحابه، وانخراق مخرج البول والمني في الفرج والقروح السيالة فيه والبواسير والناصور والاستحاضة واستطلاق البول والنجو والخصي وهو قطع البيضتين والسل وهو سلهما والوجء وهو ردهما، وكون أحدهما خنثا مشكلا، والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة، والعيب الحادث بعد العقد وجهان. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله، وممن حكاه أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزم وموافقة. وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفا. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيرها. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟ والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. وروى الشعبي عن علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره. وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها. وكذلك حكم قاضي الإسلام حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه شريح، قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: خاصم رجل إلى شريح فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك بأحسن الناس، فجاءوني بامرأة عمشاء. فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجز، فتأمل هذا القضاء. وقوله إن كان دلس لك بعيب كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به. وقال الزهري: يرد النكاح من كل داء عضال. ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، إلا رواية رويت عن عمر رضي الله عنه: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي، روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه، هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا اشترط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا، فله الفسخ في ذلك كله. فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المهر، وهو غرم على وليها إن كان غرة. وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار، وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان. والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أو لا، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أو لا، وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به. فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع، وبالله التوفيق. وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد أعداء ذلك البرص اليسير، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه؟ وجعل ذا العيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه. وهذا مما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه، والله أعلم. وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال: لأن التي أدخلت عليه أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت، قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعرف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنع الطائفة وجوب خدمته عليها في شيء. وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟